الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ففي مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى من كل أسبوع نأخذ درسا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نجعل درس الجمعة في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وسنلخص إن شاء الله تعالى هذه الدروس من كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام الحافظ المفسر أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى. كتب السيرة كثيرة، ولكن هذا الكتاب من أحسنها، من أحسن كتب السيرة، ولأنه قد دخل كثيرا منها الغث والسمين، والله المستعان. نأخذ بداية ترجمة مختصرة للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هو إسماعيل بن عمر ابن كثير ابن ضوء ابن درع الحافظ عماد الدين أبو الفداء. مولده ولد رحمه الله بقرية تسمى مجدل القرية من أعمال بصرى سنة 71، يعني 701 أو نحوها تقريبا، ثم انتقل إلى دمشق الشام. كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ، تفقه على الشيخين برهان الدين الفزاري وكمال الدين ابن قاض شهبة، ثم صاهر الحافظ أبا الحجاج المزي. قد تأثر ابن كثير رحمه الله تعالى بعمه الحافظ المزي الذي تزوج من الحافظ المزي، ولازمه وأخذ عنه وأقبل على علم الحديث، وأخذ الكثير عن شيخ الإسلام تيمية، وقرأ الأصول على الأصفراني، وسمع الكثير وأقبل على حفظ المتون ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتأريخ، حتى برع في ذلك وهو شاب، برع في كل هذه العلوم وهو شاب في مقتبل عمره. والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فالعلم هبة الله سبحانه وتعالى يهب من يشاء من عباده، وليست العبرة بصغر السن ولا بكبره، فقد يكون الإنسان كبير في السن ولكن لم يرزق كثيرا من العلم. ومن جد وجد أن اجتهد في طلب العلم تحصل عليه. اقرأ وربك الأكرم، ربك كريم، بس أنت عليك القراءة فقط، واستعن بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ذكر في تراجم عدد من العلماء أنهم نبغوا في شبابهم، من لم تكن محرقة بدايته تخلفت عن الضياء نهايته. تصانيفه له الكثير من التصانيف عالية الجودة في شتى مناحي العلوم، منها تفسير القرآن العظيم، هذا من أجل تفاسير القرآن ومن أجل تصانيف الإمام ابن كثير رحمه الله. والبداية والنهاية والأحكام على أبواب التنبيه صنفه في صغره صيرة صغيرة، وهو كتابنا الفصول، يعني هذا الكتاب، وغيرها كثير. وفاته، مات رحمه الله في يوم الخميس 26 من شهر شعبان سنة 74، يعني كم عمر؟ 73 عام، والبركة من الله، بعضهم عمر أقل من هذا. الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يصل إلى 40، لم يصل عمره إلى 40، وخلف تركة علمية هائلة، ومات أعزب لم يتزوج بعده الإمام النووي رحمه الله. وهناك رسالة بعنوان الأئمة العزاب الذين ماتوا ولم يتزوجوا بعد، لا يعني ذلك أننا نفتح العزوبية، لا، يعني يبقى الإنسان أعزب. فالزواج من سنن المرسلين، جعلنا لهم أزواجا وذرية، ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال: ودفن بجوار شيخ الإسلام تيمية، سبحان الله، رافقه في الحياة وفي الممات. مقدمة المؤلف، في مقدمة الإمام الحافظ ابن كثير، قال: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أقدار الشرك وصفى، وأقر له برق العبودية، واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين، أولي البصائر والنهى. أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إلي وأنموذجا وعونا له وعليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا مما يمس حاجة ذوي الأرب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله. قال: سيرته وغزواته. فصل: ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا في بداية الدرس أننا سنلخص تلخيصا، لأنه قد ذكر أنه مختصر ولكنه أسهب في بعض الأبواب. كان مختصر على قدر عقولهم، أما على عقولنا فيعتبر موسع. إنك لتعجب لما تقرأ في كتب المتقدمين يقول لك مختصر. قال: ذكر نسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسبه أشرف نسب على وجه الدنيا. قال: هو سيد ولد آدم. سبحان الله، هذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، فهو سيد الناس. قال: أبو القاسم محمد وأحمد، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاسب الذي يحشر الناس، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة. هذه أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. أسماؤه الواردة في القرآن كم هي؟ اسماء: محمد وأحمد، مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذان اسمان مذكوران في القرآن، وجاءت السنة بهذه الأسماء الأخرى، الذي هو الماحي الذي يمحو الله به الكفر، الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة. هذه من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وقد بالغ بعضهم فذكر له أسماء كعدد الأسماء الحسنى. دخلت مرة في مسجد وإذا بي أرى نقوش على المسجد كنت أظنها أسماء الله الحسنى، فأتفاجأ: محمد وأحمد، أسماء النبي المشهورة. فقلت لصاحب المسجد: ما هذا؟ قال: هذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من قال لكم هذا؟ قال: هذا موجود. فالشاهد هذا من يعني مما لا أساس له من الصحة، من الخرافات. قال: ابن عبد الله، يعني محمد ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن قصي، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد بن عدنان. هذا النسب متفق عليه عند أهل الأنساب، متفق عليه عند أهل الأنساب. قال: فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. وعدنان ينتسب من ذرية إبراهيم الخليل، من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من ذرية إبراهيم. قال: فأما قال: وقيل إن جماع قريش إلياس بن مضر بن نزار، وقيل بل جماعهم أبوه مضر، وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي. طيب، فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك، فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. وقضاعة فيها ثلاثة أقوال، قيل أنها من العدنانية، وقيل قحطانية. العرب ترجع أصولهم إلى أصلين: عدنانية وقحطانية، هذان أصول العرب. قال: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، ثابت بالتواتر والإجماع. وإنما الشأن فيما بعد ذلك، الشأن فيما بعد ذلك إلى إبراهيم الخليل، إلى آدم عليه السلام، هذا مختلف فيه. إذن يبقى على ما اتفق عليه. قال: فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان، ولهذا قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، وهذا صحيح في صحيح البخاري، وهو صفوة الله منهم، صفوة الله منهم. كما روى مسلم في صحيح عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم، وفي لفظ فأنا خيار من خيار من خيار، عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، تشترك مع أبيه في النسب في بعض أجداده. طيب، إذن نكون بهذا أخذنا نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر العلماء أن هذا النسب لم تتطرق له ريبة، هذا النسب كله حفظ الله هؤلاء الأجداد كلهم ليحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا قبل الإسلام وكان الزنا منتشر وكانت المرأة تخرج عريانة وتطوف بالبيت وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. ومن عجيب ما يذكر أن رجلا رجع إلى أهله فرابه شيء منها، قال لتقعدن مقعد القصي مني يا ذا القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. قالت لا والذي ردك يا صفي ما مسني من بشر إنسية غير ثلاثة من بني عدي وستة كانوا على الطوي وغير تيمي وقيسي. عشرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد هذا الشيء كان مشهور، البغاء والبغايا في زمن الجاهلية قبل الإسلام، إلا أن الله عز وجل حفظ هذا النسب، نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظ آباءه جميعا وأجداده إلى عدنان من أي ريبة، ذكر هذا المفسرون وأهل التواريخ. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا، كنا نأخذ دروس مختصرة، سيأتي معنا فصل في من ولادته ومبعثه إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.